وفي عهد الشيخ محمد رحمه الله لما وفقه الله وهداه وتنصر بالتوحيد الحقيقي وعرف ما يدل عليه نبذه كثيرا من علماء زمانه ومن عوام زمانه. فإن العلماء فإن العامة فإنه خالف مألوفاتهم هم وآباؤهم وأجدادهم نشأوا على أنهم يتقربون إلى الأموات ويأتون إلى الأموات ويطلبون من الميت ويدعونه وينذرون له ويذبحون له ويتحرون الصلاة عنده. وعلى ذلك وجدوا أهل بلادهم من غير مكيل، فلما أنكر عليهم استشفهوه وقالوا أنت أهل من الناس آباؤنا وأجدادنا وأهل بلادنا كلهم على هذا ما أنكروه، أنت الذي أنكرته الآن، فأنت جئت بشيء مستغرب. هذا الذي ألفنا عليه آباءنا وأسلافنا، أليس هذه حجة الأولين؟ نعم، إبراهيم لما قال لقومه هل ينفعونكم أو يضرون، هل يسمعونكم إن تدعون أنفعونكم أو يضرون، ماذا قالوا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لما قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. كذلك مشرك ذلك الزمان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يفرعون. فكذلك أولئك الذين في عهد المؤلف لما أنهم مع أنهم من عوام الناس رأوا آباءهم وأسلافهم أهل بلادهم يأكفون عند تلك القبور ويطوفون بها ويذبحون وينذرون ويدعونها ويتبركون بترابها ويتبركون بالإقامة حولها ويكفون بأسماء الأموات ويدعونهم مع الله تعالى ويجعلونهم في جعلهم وسطا وشفعاء. قالوا ما يمكن أن يكون آباؤنا على ظلام وأهل مجتمعنا، فلذلك شنعوا عليه وقالوا جئت بشيء مستنكر، فأصبح غريبا. أما علماؤهم وقادتهم وسادتهم يعني العلماء والأمراء والقادة ونحوهم، فكثير منهم عرفوا الحق وتحققوا أن ما جاء به هو الدين الصحيح وأنه الإخلاص لله، ومع ذلك عاندوا. لماذا؟ منهم الله يقول كيف أكون تابعا وأنا الآن متبوع؟ أنا الآن لي أتباع ولي ناس يحترمونني من هؤلاء العامة، وإذا خالفت مطلوبهم ومرادهم نبذوني واحتقروني وبطلت رئاستي وكلمتي ومكانتي عندهم، فلا يرقى لي قدر عندهم لأني أفتيت بخلاف ما يعرفون وما يعلمون، فيكونون بذلك ضدي، فلا أبقى متبوعا مطاعا سيدا. وهؤلاء عظمى حملهم على العناد وعدم قبول حب الرئاسة. وآخرون كان لهم مصالح دنيوية، وهي أنهم في وظائف تحت إدارة أولئك الرؤساء والقواد، وقد جعلوا هذا قاضيا لهم، وهذا نائبا، وهذا خطيبا، وهذا معلما، وأجروا لهم إعاشات، وجعلوا لهم غلالا ومصارف يصرفون عليهم، فلهم مصالح دنيوية. فلو قابلوا الحق وأنكروا ما كان عليه أولئك الأمراء وأولئك السادة والقواد، وقالوا إنكم مشركون، إنكم ضالون، إن هذا هو الشرك ويجب أن تتركوه، فإنهم يمقتون هذا العالم وهذا القاضي ويطردونه ويحصلونه من وظيفته ويحرمونه من جرايته، فلا يبقى له ما يأكله وما يحصل عليه. فلذلك تشددوا في التمسك بما هم عليه من هذا الشرك أو إذا حد الشرك، وقالوا إن عبد الأحرار هو الخاطئ وهو الضال، فنقول في هؤلاء إنهم مرتزقة ما قصدوا إلا طلب المصالح الدنيوية، مصالح الدنيوية، اشتروا الدنيا وباعوا الآخرة. يدخلون في قول الله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. ينطبق عليهم قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. كفر جنس هؤلاء في زمن المؤلف، وصاروا يردون عليه سواء في داخل الجزيرة أو في خارجها، ويجمعون ما يقدرون عليه، ما يبررون به أفعالهم، ويردون به على طريقته ودعوته. لا شك أن هؤلاء أو كثيرا منهم عرفوا الحق وعرفوا الصواب، ولكن عاندوا في رده وكذبوا به، وقد تصدى لهم أئمة الدعوة فناقشوهم وبينوا أخطاءهم ولم يبقى شيء إلا أبطلوه. وكذلك أيضا ساعدهم غيرهم من أهل البلاد النائية. فذكر أن عالما في الهند أو في تلك البلاد ساكن لنجة لما بلغته دعوة ابن عبد الوهاب قالوا له إنه يقول كذا وإنه يقول كذا، توقف في سفيره وكتب إليه أن أرسل إلي بعض رسائلك وبعض ما تدعو إليه. فأرسل إليه بعض رسائله ومنها كشف الشبهات. فعند ذلك اقتنع بدعوته ونصرها مع كونه بعيدا عنه، ورد على قصيدة للقبوريين، رد عليها بقصيدة مثلها. أول قصيدته قوله جاءت قصيدتهم فروح وترتدي في سد الدين الهاشمي محمدي، ثم يقول الشيخ شاهد بعض أهل جهالة يدعون أصحاب القبور الهمدي تاجا وشمسانا وما ضاهاهما من قبة أو كربة أو مشهد. ثم ذكر أنهم عادوه حتى بولده، يقول قد عيروه بأنه قد كان هي وبحنيها تدار من لم يسعدي. قلنا لهم ما ضر نصر بأنها كانت لفرعون الشقي الأبعدي. فناقشهم ورد عليهم ردا واضحا، ثم نظم إذا عقيدة له، عقيدة لما أنهم سموه بالوهابي انكدح بذلك. فقال في قصيدته وكل الذي اتخذ اتجاههم مذهبا ورضي به دينا وارتضى به مركبا ولدين الأبرار صار مكذبا، إن كان تابع أحمد متوحدا فأنا المكر بأنني وهابي أنفي الشريك عن الإله، فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي، لا قبة ترجع ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب، كلا ولا شجر ولا حجر ولا عين ولا نصب من الأنصاب أيضا، ولست معلقا لكمينة أو حلقة أو وضعة أو ناد لرجاء نفع أو لدفع ذلية، الله ينفعني ويدفع مالي. مطبوعة عقيدته في كثير من المؤلفات في الهدية السنية وغيرها. فالحاصل أنه رد عليهم أهل البلاد النائية، وكان من جملة الذين حاربوا الدعوة عالم وكان في مكة يقال له أحمد زيني دحلان، جمع الأكاذيب وطبعها في رسالة له سماها الدرر السنية فالرد على الوهابية، فسد فيها الأكاذيب إلا لا يحصل لا أصل لها. ولما كانت مكة تحت ولاية الترك أنشأوا فيها مطبعة في سنة 250، فكانوا يطبعون كتابه الذي هو على الدرر كل سنة، ويفرقونه على الحجاج الذين يأتون من الهند والسند والباكستان، ويأتون من أفريقيا من الأماكن البعيدة، ويفرقون عليهم هذا الكتاب. الكتب في ذلك الوقت قليلة، إذا رجعوا إلى بلادهم ما كان معهم إلا هذا الكتاب، والذي كله صد لابن عبد الوهاب. فعند ذلك انتشر لابن عبد الوهاب سمعة سيئة، لأنهم يصدقون بما في هذا الكتاب. الشيخ الحرم زين دحلان يصدقون به، فلذلك صاروا يكفرون الوهابية إلى الآن وفي الهند وفي الباكستان، ويسمون بالبريلوية والديوبندية ولهم، وكذلك في كثير في بنغلاديش وحتى في الشيشان وفي داغستان وفي تلك القرى تربوا على قراءة هذه الكتب وعلى تدريسها التي فيها سب ابن عبد الوهاب وفيها الرد عليه وتكفيره وتضليله. لا شك أنهم لا يسمعون إلا مثل هذا. فعند ذلك امتلأت قلوبهم بغضا لابن عبد الوهاب ولأتباعه، وصاروا يكفرونهم حتى يدعون أنهم أكثر من اليهود. ذكر لنا بعض الإخوان أن صاحب بقالة في الهند يهودي جاء إليه أحد المسلمين في ذلك الوقت من هؤلاء، فقال بعني حاجة بخمسة ريالات ليست معي دين، فامتنع أن يعطيه دين. حاول فيه فقال إن لم تعطني فإني سأنكر الناس عنك. رجع إلى المجاورين الذين حوله فقال إن صاحب البقالة تحول وهابيا بدل ما كان يهودي، فقالوا إذا نقاطعه ولا نحتمي منه ولا نأتي إليه. فانقطع الناس عنه ولم يأتي أحد إليه وتعطلت السلع عنده، فاستنكر ما السبب. رجع إليه صاحبه وقال أنا الذي نفعت الناس عنك، فقال ردهم وأعطيك الذي تريد. فرجع إليه وقال إنه رجع يهوديا. فعند ذلك عادوا إلى التعامل معه. إن هذا المقدار يعني اعتبروا ابن عبد الوهاب أكثر من اليهود والعياذ بالله، ومع ذلك فإن المتبصرين منهم اهتدوا. كان في ذلك الوقت المطابع وجدت في الهند قبل أن توجد في مصر وقبل أن توجد في نجد، فأرسل الإمام تركي وثم ابنه فيصل بن تركي رسائل لتطبع في الهند، ومنها مجموعة التوحيد، ومنها فتح المدين فقبعت الهند، ولما قبعت ما كان قصدهم لقائها إلا المصلحة الدنيوية، لكنها انتشرت وتمكنت وقرأها من يريد الاقتلاع، فكان من جملة من قرأها عالم من الهند يقال له محمد بشير السهسواني، ولما قرأها اقتنع بأن كتاب الأحلام كذب، ثم إنه حج مرة واجتمع مع دحلان. دحلان توفي سنة 1304، اجتمع معه وناظره وناقشه في أصل التوحيد، ولكن احتقره دحلان فقال إن كنت خيرا مني فرد علي، فقال سوف أرد عليك ردا أقطعك به. فرجع إلى بلاده في الهند ورد على دحلان، وما أذكر أحدا رد عليه ردا مطوعا، وإن كان هناك ردود لم تطبع. فلما رد عليه أرسل الرد إلى الأئمة هنا في عهد الإمام فيصل، فطبع رده ثم انتشر وطبع عدة مرات، اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. هذا كفاح عن الحق، مع أنه ليس من أهل الجزيرة، بل ليس من العرب، أعجمي، ولكن لما تبين له الحق وانكسر له زيغ أولئك الضلال نطق بالحق. وكذلك كان من جملة الذين عاندوا عالم أو متمعلم في سوريا في الشام، وقال له يوسف النبهاني، له كتب وله اشتغال بالحديث، ولكن شق عليه أن يعترف بأن فعل القبوريين شرك، فأصر على أنهم على فراغ يخشى منقطع مصلحته، فعاند وألف كتابا يرد به على الشيخ، ولم يقتصر عليه بل رد على كثير من العلماء متقدمين ومتأخرين، فرد على ابن عبد الوهاب تلميذ ابن تيمية لما ألف كتابا اسمه الصارم الملكي، ورد على عالم عراقي من أهل السنة الذي هو الألوسي، النعمان الألوسي، ولما اشتهر رده عند ذلك كتب بعض العلماء إلى أخي الألوسي وهو محمود شكري أن يرد عليه، فالتزم بالرد عليه وتوسع في ذلك، وطبع رده قديما في مجلد في مصر اسمه غاية الأماني فالرد على النبهاني، ثم طبع بعد ذلك في مجلدين، فكل ذلك دليل على أن هناك من عرف الحق من غير هذه المملكة ونطقوا به. وأن الذين أعمى الله تعالى بصائرهم فإنهم من المعاندين والمبتعدين عن الحق نعوذ بالله فلا يتبعوا. وأما ردود أئمة الدعوة فهي كثيرة، فرد الشيخ عبد الله بن القيم رحمه الله على عالم عراقي يقال له داود سليمان بن جرجيس رده مختصر اسمه تأسيس التقديس، ورد عليه أيضا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حصن رحمه الله، ونبغ أيضا عراقيا يقال له جميل أفندي صدقي الزهاوي، وألف رسالة رد بها على أهل هذه الدعوة وسماها الفجر الصادق، فرد عليه الشيخ سليمان بن سهلان رحمه الله برده المشهور أرضياء الشارق في رد شبهات المهزق المغرق. ولكن ردود الشيخ سليمان رحمه الله فيها شيء من الشدة، وكأنه يقطع الطمع من رجوع أولئك الذين يرد عليهم ويقول إنه لا حيلة فيهم وإنما نرد عليهم حتى لا ينخدع أحد بمؤلفاتهم من الجهلة. وهكذا كانت ردوده وهي كثيرة، ورد أيضا على حضرمي يقال له باب صيل، ورد على يمني يقال له علوي الحداد ونحو ذلك. وهذا كله دليل على أن الإسلام في ذلك الزمان والتوحيد أصبح غريبا لا يتمسك به إلا الكلة الذين عرفوا الحق وتمسكوا به.